بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم أهل العلم والصلاح في المجالس وغيرها. ولما كان يوم أحد كان يجمع بين الرجلين من القتلى في القبر ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي رواية: ليس من منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وفي رواية: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي العالمنا حقه. وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم لا يدركني زمان، أو قال: لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. وكان عبد الله بن بشر يقول: لقد سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فعلم أن الأمر قد رق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العلماء أمناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3 خصال: أن تكثر لهم الدنيا فيتحاسدون، وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن يروا ذا علم فيضيعونه ولا يتألبون عليه، والله أعلم.
العجيب لا يتألبون ويتألبون في الرواية ما جاء لهنا. الحمد لله مكرمنا برسوله وبلاغه عن إلهه بالحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبهجه اقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وذكر لنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ما جاء في فضل مجالسة العلماء وإكرامهم وإجلالهم وتوقيرهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان كما أرشد إلى ذلك يفعل ذلك ويطبق. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم أهل العلم والصلاح في المجالس وغيرها، وكان يأمر بأن يوسع للداخل من أهل بدر، وإذا ضاق المكان أن يقوم لهم من يقوم، ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان يقدم أهل العلم والصلاة في المجالس وغيرها، ويكرم كريم القوم وينزل الناس منازلهم. وقال أمرنا معاشر الأنبياء أن ننزل الناس منازلهم. ثم قيام الاعتبارات في أذهان الناس وعقولهم وثقافاتهم إذا كانت بميزان الحق ورسوله صلحوا وأصلحوا ونجحوا وأفلحوا. وإن تعطلت وتغيرت عندهم الموازين وصار الاعتبار للإكرام والاحترام والتقديم بأوصاف أخر وبأي نوع من الأنواع وبأي وسيلة من الوسائل لا تتفق مع ميزان الله في تقديم العلماء والصلحاء والأولياء، فسدوا وأفسدوا إذا كان الأمر كذلك، وتعطلت عليهم حقائق صلتهم بالله تبارك وتعالى. فيجب أن تكون الأسر في المسلمين ومجتمعات الإسلام مقيمة لميزان الحق جل جلاله، يكرم العالم والولي الصالح التقي وذو الشيبة في الإسلام والإمام العادل القاسط محامل القرآن وما إلى ذلك، فيعتبرون التقديم والفضل بما هو عند الله فضل. قال ولما كان يوم أحد وجرح جميع من حضر معه من 700 من الصحابة وقتل منهم 70 ويحتاجون إلى دفن والدافنون جرحى، فكان يضع الرجلين في القبر الواحد، فإذا جاء له بشخصين من الشهداء يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، أي من كان الأعلم والأحفظ لكلام الله منهما، فإن أشير إلى أحدهما قدمه جعله الأول إلى جهة القبلة في اللحد وجعل الثاني وراءه. فهو يراعي هذا التقديم لأهل العلم والصلاح حتى في وضع الموتى في قبورهم صلى الله عليه وسلم. كان يجمع بين الرجلين من القتلى في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب أن يقوم هذا الميزان بيننا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، وفي رواية إن من تعظيم إجلال الله عز وجل، وفي رواية إن من توقير إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم من شاب في الإسلام شيبة بلغ سن الشيب وهو على الإسلام، فمن إجلال الله إكرام هذا وتوقيره. ولذا تجد طالب العلم أو العابد إذا لم يعرف حق كبار السن ولم يقدمهم لا يفتح عليه ولا يصل إلى رب هذا العابد حتى يعرف قدر كبار السن. والبركة مع أكابركم. إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي شيبة المسلم، إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني حافظ القرآن حافظ كلام الله تعالى، إذا كان لا يتجافى عن القرآن يتباعد عن العمل به وعن تدبره ولا يغالي فيه يطلب به الفخر والكبرياء والعزة. فغير الغالي فيه البعيد عن الغلو وعن الجفاء إجلاله من إجلال الله، توقيره وإكرامه من توقير الله سبحانه وتعالى، وإكرام ذي السلطان المقسط، لأنه إذا أقسط حمى الدين حمى الشريعة وزع الله به ما لا يزع بالقرآن، فلذلك يجب إكرامه واحترامه. وكان إذن صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة في الإسلام إذا كان مسددا ومجددا مقيما للسنة أو ملازما للسنة إذا دعاه أن لا يعطي، يستحي أن لا يعطي، إذا دعاه سأل يعطيه. ومن من شايب يكون متمسك بالسنة ومراقب لله في أحواله إلا وكان دعاه أقرب إلى الإجابة، ويستحل منه إذا سأله أن لا يعطيه. لا إله إلا الله. يقول: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم، أكبركم سنا. وهكذا وجاء له في بعض مرأيه صلى الله عليه وسلم وأنه معه سواك، ورد أن يقبله بعض الذين أمام فقيل له: كبر كبر، فابتدا بالكبير. وقال لبعض من جاءه أيضا ليتحدث: كبر، يبدأ بالكبير. البركة مع أكابركم. وهكذا تقوم آداب الإسلام والشريعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا إنذار لمن خرج توقير الكبير منه ورحمة الصغير. وقوام الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. في قوله: ليس منا تهديد ووعيد شديد. وإن أوله بعضهم بما أن ليس على سنتنا وليس على هدينا، وعلى كل الأحوال فالتعبير من حضرة النبوة بهذا مخوف وشديد، يخاف على صاحبه أن يخرج عن الركب ولا يلحق بهم يوم القيامة. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول: ما وقر شاب شيخا لسنه إلا سخر الله من يوقره إذا كبرت سنه. وهكذا. ومما جاء من طغيان بني آدم مرت فترات على بعض الدول التي توصف بالتقدم وكانت لها بين الناس في شؤون حياتهم ريادة وقيادة، مرت عليهم فترات يقولون إذا كبر الواحد فيهم وضعف سن يقولون صار عنصر غير عامل يجب يتخلص المجتمع منه، ورتبوا في مستشفياتهم من يأتون بهم يعطون له إبرة بيداونه وكأنهم يخرجونه من الحياة يقتلونه. فكانوا هذا كان منطقهم، يعدون نفسهم قادة في العالم أساسا ومتحضرين متطورين متقدمين. وهكذا. ومقابلهم دول أخرى منهم أيضا انتزع من كثير من ناشئتهم توقير كبارهم، فصار إذا كبر أبا أحدهم فضلا عن جده حمله إلى دار العجزة، فتخلص من أن يخدمه أو يعاني القيام به، واضطروا يصلحوا لهم ديار خاصة بالكبار السن والعجزة يرمونهم فيها. لا إله إلا الله. والذين مشوا مع الفطرة السليمة وتأدبوا بأدب الفاطر الخالق تجد مجتمعاتهم كلما كبر فيهم رجل أو امرأة ازداد في الأسرة والمجتمع مهابة وتوقير واحترام وخدمة، فيصير على العجوز في البيت هالة من التوقير والاحترام من أولادها وأحفادها ومن بناتها ومن أصباطها، وإذا الأسرة كلها تعظم أمرها وتمتثل ويرجعون إليها في الأمر وهؤلاء الذين مشوا على قدم الهدى وقدم السواء، ومن إجلال الله تبارك وتعالى توقير الشيب المسلم، وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. حتى قال بعض خيار الأمة: أنا عبد من سبقني ولو بيوم في الولادة، ولد قبلي في الدنيا حتى بيوم، أنا مثل العبد أكون له. لا إله إلا الله. قال وفي رواية: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. يقول في لفظ آخر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أنا قال ويعطي لعالمنا حقه. قال وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا العلم، اللهم زدنا علما، تعلموا العلم، وتعلموا العلم السكينة والوقار. ما يكون طلب علم بفوضى ولا بقلقلة ولا بقرقرة ولا بإساءة أدب. تعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وفي رواية: ولمن تعلمونه. فأمر بالازدياد من العلم، ورغب صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، وأمرنا أن نتعلم للعلم السكينة والوقار. قال سيدنا الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. أنا في الدرس عند شيخي مالك، إذا أفتح الورقة أفتح فتح رقيق ما يسمع حتى صوت الورقة تنفتح، آدابان مع الحديث الشريف ومع العلم المنيف. فكيف صارت فصولهم وقاعاتهم بالمدارس ما تسمع فيها حس الورقة؟ وإلا تقعد ما تسمعها حتى هي والجدران حقها تصيح كلها. وساعة يستهزئون بمدرس، وساعة يضحكون على بعضهم البعض، وساعة فأي علم يتلقون وأي فهم يفهمون وأي نتيجة تحصل من ذلك؟ لا إله إلا الله. يقول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكان من أدبه وتوقيره يقف على باب شيخه سيدنا زيد بن ثابت، فلا يرضى أن ينصرف، ولا يرضى أن يدق الباب ويطرقه خشية أن يكون في ذكر أو قراءة أو استراحة في منام فيزعجه. فربما صادف يوم رياح وتهب الغبار وتحمل التراب فيمتلئ وجهه وثيابه طين، حتى يمر المار لا يعرف من هذا، ما يدري من كثرة الغبار عليه. ولما حضر جنازة أم شيخه سيدنا زيد بن ثابت، قربت البغلة سيدنا زيد ليركبها، فأمسك ابن عباس بخطامها. فلما رأى قال: خلي عنه يا ابن عم رسول الله، خل واحد غيرك، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون أنت الخادم النبي. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فتناول سيدنا زيد بن ثابت يده وقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا رضي الله عنهم. قال الربيع من أصحاب الشافعي: ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. لا إله إلا الله، كيف كان أدبهم. وتواضع لمن تعلم منه. كان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول: يا قوم أريد بعلمكم وجه الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوم إلا لما قم حتى أفتضح، ولم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لما قم حتى أعلوهم. وكان يقول سيدنا الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون عليه من الله رعاية وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه. وقال: وددت أن الناس انتفعوا بعلمي هذا على أن لا ينسب إلي منه حرف. قال بعض أهل العلم عندنا أن نيته هذه الصالحة في إخلاصه أثرت، فصار المتأخرون من أتباع مذهبه يقولون، قال النووي، قال الرافعي، قال ابن حجر، قال الرملي، وقال فلان وفلان، ما يذكرونه إلا قليل، وهو أصل علمهم كلهم. وددت أن الناس انتفعوا بالعلم هذا على أن لا ينسب إلي حرف منه، رضي الله عنه. قال: وكان لازم يقول: اللهم لا يدركني زمانا، أو قال: لا تدرك زمانا لا يتبع فيه العلي. ما يأخذون برأي العالم ولا بقوله ولا ينصتون إليه، لا يتبع فيه العلي ولا يستحي فيه من الحلي. فإذا ذهب منهم حسن الإنقياد وذهب منهم الحياء، فكما وصفهم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنهم متنتهم ألسنة العرب، يضرب الله بعضهم ببعض، تكون فيهم فتن تدع الحريم حيران. كان سامي يقول: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذي الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط، فما يستخف بهم إلا منافق، فعلى قدر الإيمان يقوى عظامهم وإكرامهم وإجلالهم. الشيبة وذو العلم والإمام المقسط، وعلى قدر النفاق يستخف بهم. ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط. قال: وكان عبد الله بن بشر يقول: لقد سمعت حديثا منذ زمان، إن إذا كنت في قوم 20 رجلا، وقال له أكثر يعني قريب من 20، فتصفحت وجوههم فلم ترى فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل ويستحي منه، فاعلم أن الأمر قد رقى، أي الدين ضعف، ضعف دينهم. وهكذا إذا كان الأمة يجتمع منهم نحو 20 ليس فيهم من يستحيى منه، فقد ضاع الدين عليهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان في كل بيت من يستحيى منه، ولا تجلس مجلس مع المؤمنين لو فيهم من يستحيى منه. والآن ما عاد 20 و30 و40 يعرفون الحصاد وجلد، ولا واحد يستحيى منهم، فقد تودع منها. يقول: إذا قدرت الأمة هكذا يجتمع نحو 20 ليس فيهم من يستحيى منه، فقد تودع منهم، ذهب الخير عليهم. الله يكثر فينا الأخيار والأبرار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء أمناء الرسل في خلافتهم في الفقه عن الله وتبليغ العلم والدعوة مع القدوة، ما لم يخالط السلطان مخالطة الطمع واتباع له ومداهنة، ويداخل الدنيا رغبة في زخرفها وفانياتها. فإذا كانوا كذلك فليسوا بأمناء لله ولا لرسله، وساروا وزراء الشيطان، يتوصل بهم إلى ما لا يتوصل إليه من دونهم في إفساد الناس وضرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3، أن تكثر لهم الدنيا فيتحاسدون عليها يتنافسون. قالوا هنا معدن ذهب وهنا منجم، وقالوا هنا آبار نفط وهنا دق 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 عليه وكلن يتحيل عليها. هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم على الأمة، فيتحاسدون أن يفتح لهم الكتاب، يأخذ المؤمن يبتغي تأويلا، يعني يتجرؤون على معاني كلام الله تعالى ويؤولونه بغير تأويله، ويتبعون ما تشابه منه. فإذا رأيتم الذين يتشابعون يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالوا وفي عصرنا أيضا ظهر من يتجرأ على القرآن بأشد من ذلك بأن يؤول أي شيء كما يروق له وكما يملي عليه رأيه وفكره وقناعاته في عاداته أو حضارته أو بلدته، ويريد يعصف القرآن له ويمشي عليه ويقول أنا قرآني وما هو إلا شيطاني. أما أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته، أما هؤلاء فهؤلاء أهل الكذب وأهل الزيغ وأهل الهوى. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وسئل سيدنا أبو بكر ما هو الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال لا أدري أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، لا أدري، اسألوا عنها غيري. وهو الصديق رفيق، خير رفيق، رفيق حبيب الله من قبل نزول الوحي عليه، ثم رافقه وقال عنه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مع ذلك توقف في كلمة ولا رضي يجوب فيها، أدبا مع القرآن. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولو الألباب. قال وإن يروا ذا علمنا عندكم هكذا، ذا علم يروا ذا علم فيضيعونه. ايش عندك يضيعونه؟ وايش يتعلبون عليه؟ يتعلبون عليه، يتعلبون، ما هو معنى يجمعون للاستفاده، لا يتعلبون عليه، يذونه، يمكرون به، يذمونه. فخاف على الامه ان يظهر فيهم صاحب العلم الدقيق يضيعونه، يشوفونه يقول لك هذا ما عاد ينفع زمان ده الوقت هذا ما عاد الا ويتألبون عليه، يقول لي بيشغلنا هذا بيردنا احنا للقرون الوسطى، هذا بيسأل العمل فينا ان اللون يرجعوا. هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم على الأمة، ووقع من الأمة ما وقع، فقاله مقالة محذر ومنذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء عن سيدنا أبو بكر الصديق أيضا من المقابل يقول لكم تقرون أدري تأولون غير تأويلها، يقول لهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قومي عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تعمهم كلهم. لا إله إلا الله. يا أبا ثعلبة، يقول صلى الله عليه وسلم: مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مضاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذراع برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام. فيصلحون فوضى ومظاهرات وصراعات ونزاعات، اتركهم، صلح حالك مع مولاك واستعد للرجوع إليه، دع عنك العوام. صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. منهم رسول الله؟ من قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. إذا قام بالخير وبالغير يقولوا له: بضيع نفسك، ويستهزئون به. فللعامل في ذاك الزمان أجر 50 من العاملين في القرن الأول. لا إله إلا الله. إذن وأن يروا ذا علم فيضيعونه ويتألبون عليه، يعني يجتمعون على الاستخفاف به وعلى إيذائه. وفي عدد من الأحوال والفترات والأوضاع في مختلف البلدان في مختلف الأزمان سيق العلماء إلى السجون وأوذوا وعذبوا وقتلوا وسحلوا وهكذا. مرة مدة على أهل روسيا وكان فيهم الإلحاد وغي كبير وراء احتقار الدين كله، دين الحق وحتى الأديان الباطلة، ويقولون على الدين أنه فيهن شعوب. وقد قال لنا أهل الشيشان أن هذه البقعة كانت مطحنة العلماء، أي مثلا فيها طواحين يحطوا العلماء وسطها لأنهم يخرجون أجسادهم إلى نهر قريب من المكان. شوفناه، ولكن ارتفع هذا والآن بنوا فيها جامعة علمية تعليم العلم، ولكن سنين وكم علماء عملهم كذا، وتحت دعوة التقدم والتطور والتحرير ومصلحة الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى في ثوراتهم تلك كم قتلوا ألوف، عشرات بل مئات الألوف من العلماء والصلحاء. وهذا الفكر كله اضمحل وتلاشى وراح، ورجعوا الآن ثاني، وزادت المساجد وزادت. فكل من يعارض الحق فاشل، ولو كان يقول إنه أكبر قوة على ظهر الأرض فهو فاشل ضعيف. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا.